نفس توهج من سنة بنور شرعة ربنا تصفو وتبتسم الحياة.
الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحي أهلا بكم إلى اللقاء الأول من لقاءات برنامجكم الأسبوعي المباشر شرعة ومنهاج. هذا البرنامج يأتيكم عبر شاشتكم المتألقة دوما بوصلكم وتواصلكم الرسالة، وهي ترنو أن تحقق رسالتها في هذه الحياة. يستضيف هذا البرنامج على الدوام ضيفا مميزا عرفتموه من خلالي يستفتونكم من خلال برامج أخرى، فضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، والذي أرحب به بالغ الترحيب باسمكم وباسم فريق العمل كافة في هذا البرنامج. أهلا بكم صاحب الفضيلة.
أهلا وسهلا بك بالمشاهدين الكرام.
إذن أهلا بشيخنا الكريم، وأهلا بكم وبمشاركاتكم عبر وسائل التواصل التذكر تباعا، وخصوصا عبر تويتر الذي سيبقى بصحبتي طيلة هذا اللقاء ولقاءات قابلة بإذن الله. لسائل أن يسأل ممن يشاهدنا الآن من إخوتنا وأخواتنا الكرام، ترى ما المراد، ما الشرعة، ما المنهاج؟ أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الشرعة هي المورد الذي يأخذ منه الإنسان الحق ليضيء له الطريق الذي يسلكه. وأما بالنسبة للمنهاج، فالمنهاج هو الطريق الذي يسير فيه الإنسان، فيحتاج إلى شيء من الضياء الذي أخذ قبسه من ذلك أو من تلك الشرعة.
أحسن الله إليكم. الشرعة والمنهاج يستقى، يعني يستقيهم المسلم والمؤمن من كتاب الله وسنة رسوله. لما هذا الموضوع بالذات في هذه الأيام؟ لما هذا العنوان؟
الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليسير إليه ضاربا في الأرض في طريق طويل، أوله عنده ونهايته عند ربه سبحانه وتعالى، وهذا الطريق محفوف بجملة من المخاطر والآثار، وكذلك أيضا بشيء من الظلمات ومن الانحرافات، وبحاجة إلى من ينير له ذلك الطريق. ولهذا جعل الله عز وجل وأنزل الوحي على أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، وآخرهم وخاتمهم نبينا صلى الله عليه وسلم، ليكون منيرا وهاديا ودليلا وقائدا للإنسان. ولهذا سمى الله عز وجل وحيه نورا وسراجا وضياء وقائدا للإنسان، يقوده إلى مرضات الله سبحانه وتعالى حتى يصل إلى الغاية ويحصد النتيجة التي أرادها الله سبحانه وتعالى له واختارها له شرعه.
اللهم استعان. أسأل عز وجل منه وكرمه أن يضيء لنا طرقنا وطريقنا إلى الله جل وعلا. لعلنا إن أذنتم نبدأ في عنوان هذا اللقاء، والذي سبق الإعلان عنه، الحرية في النقل والعقل. كمدخل لهذا الحديث، ترى هل للحرية جذور؟ هل للعبودية جذور أصول يمكن أن توضح في بداية هذا اللقاء؟
إذا أردنا أن ننظر إلى كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى أوجده، سواء كان ذلك من الذوات أو كان من المعاني، لا بد أن يكون له جذور ينبت منها. كذلك أيضا من الأمور المهمة حتى يدرك الإنسان فهم المعنويات ويفهم الإنسان أيضا الماديات، لا بد أن يعيدها إلى أصولها. إذا عادها إلى أصولها أدرك المعنى الذي يريد، ولو تفرع بعد ذلك بزمن بعيد. لهذا نقول إن جذور الحرية وكذلك العبودية، إذا أراد الإنسان أن يتكلم عليه، لابد أن ينظر إلى جهات عدة. الجهة الأولى أن ينظر إلى القلب، باعتبار أن القلب هو الوعاء الذي يحتوي المؤثرات التي تؤثر على الإنسان. القلب هو الذي يتحكم بجوارح الإنسان الخاضعة التي تريد أن تتمرد أو تريد أن تكون عابدة، سواء كان لله عز وجل أو كان لغير الله سبحانه وتعالى. لهذا نقول إن القلب هو أحد الجهات التي لا بد من النظر إليها. القلب متوجه إلى معبوده، والله سبحانه وتعالى جعل القلب ملكا له سبحانه وتعالى، لا بد أن يتوجه القلب لخالقه جل وعلا. ولهذا نقول إن القلب إذا امتلأ بحق الله عز وجل أصبح الإنسان عبدا لله سبحانه وتعالى، وحرا متجردا من غيره. القلب يمتلئ بأوامر الله عز وجل وتعظيمه، إذا امتلأ بحق الله عز وجل ضعف من جانب المخلوقين. لهذا نقول إن الجهة الأولى التي لا بد من النظر إليها هي ما يتعلق بقلب الإنسان، فقلب الإنسان إذا امتلأ من تعظيم الله عز وجل قل حظ الإنسان منه، فعظمت عبودية الله جل وعلا وضعفت عبودية المخلوقين، فكان الإنسان عبدا لله وحرا بالنسبة للمخلوقين. الجهة الثانية التي لا بد من النظر إليها هو ما يملأ ذلك القلب. القلب إنما هو إناء وعاء، ويملأ هذا القلب بشيء من المؤثرات أو شيء من الأشياء المحبوبات أو كذلك أيضا المكروهات. ما هي الأشياء التي تملأ قلب الإنسان؟ ملأها الإنسان أصبح عبدا لمن ملأها لأجله أو ملأها منه. هذه التي تملأ القلب هي أشياء كثيرة، منها ما يتعلق بالمال والجاه، وكذلك أيضا ما يتعلق بمحبوبات الإنسان وكذلك مكروهاته. هذه الأشياء التي تؤثر على حرية الإنسان وكذلك تؤثر على عبوديته. فإذا ملأ الإنسان قلبه بحب المال أصبح عبدا للمال، وإذا ملأ قلبه بأحد أو تعظيم أحد من دون الله عز وجل أصبح عبدا له. الجهة الثالثة التي لا بد من النظر إليها هي الآثار والنتائج التي تخرج من القلب لتعظيم أحد، سواء كان هو الله سبحانه وتعالى أو كان أحدا من المخلوقين، وما يتعلق بالمحبة والكره والخوف والرجاء، وكذلك مما يظهر آثار ذلك تبع للإنسان من السجود للخالق أو السجود للمخلوق أو الانحناء والتعلق أيضا بشيء من المؤثرات في ذلك بالله جل وعلا أو بأحد من المخلوقين. لهذا نقول إن هذه ثلاثة أشياء إذا نظر إليها الإنسان على سبيل التجرد عرف أين موضع العبودية بالنسبة له، وأيضا أين موضع الحرية بالنسبة من غيره. أولها القلب، ثانيها ما يملأ الإنسان والشيء الذي يملأ ذلك القلب، الثالث وما يتعلق بالمؤثرات التي أو النتائج التي ينتجها القلب من ذلك من الخوف والرجاء والمحبة وكذلك التوكل وغير ذلك.
إذا لصحبنا نعود إلى القلب. فطرة الله التي فطر الناس عليها في كتابه جل وعلا، وأيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حديث محفوظ: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. العبودية الحقة بكل معانيها التي جاء الشرع وأيضا ربما أرادها الله عز وجل من عباده، هل فطر الناس عليها؟ ما بالها انمحت، بدأت تضمحل من قلوب كثير من عباد الله؟
أول ما يولد الإنسان يولد وهو مشبع بالتعبد لله سبحانه وتعالى والتعلق به لا تعلقا بغيره. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: فطرة الله التي فطر الناس عليها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يعني هذا التغير الذي طرأ على الإنسان والانحراف الذي طرأ عليه إنما جاء بعد ولادته بتأثير أحد من الناس عليه، إما ما يتعلق بوالديه، وجاء النص بالوالدين باعتبار أنهم هم أولى من يقرب من الإنسان، وقد يؤثر على الإنسان من غير هذا. ولهذا يقول الله جل وعلا أيضا في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. حنفاء يعني مائلين عن طريق الجور والظلم والشرك مع الله عز وجل غيره، ولكن اجتالتهم الشياطين ما يتعلق بشياطين الإنس وشياطين الجن. لهذا نقول إن الإنسان إنما وجد أصلا عبدا لله سبحانه وتعالى وحرا من غيره، ثم يبدأ الإنسان بالتدرج بالمنازعة في هذا الباب حتى يصبح عبدا لغير الله وحرا من جانب بذل العبودية التي أمر بها شرعا له لله سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم. الحديث ذل أن يعود إلى نصابه في سياقه في صدر هذا اللقاء عن المؤثرات التي ترد على القلب، تلك المضغة التي هي مستقر الفطرة، تنبعث منها ربما أعمال العبد وجوارحه، وذلكم القلب قد يطلق عنه أيضا على عليه أو عنه في عند بعض أهل العلم العقل، وأنه حتى يتحكم حتى في عقل الإنسان وفي تفكيره. ترى هل من إجمال المؤثرات التي ترد على القلب فتصرفه عن فطرته التي فطره الله عليها؟
تقدم الإشارة إلى أن القلب يملأ بشيء من تلك المؤثرات التي تؤثر عليه، فإذا ملأها الإنسان بشيء عبد غير الله جل وعلا أو عبد الله سبحانه وتعالى، إذا ملأها من الله سبحانه وتعالى وأصبح حظا في هذا. ولهذا ظواهر النصوص من كلام الله عز وجل وكلام النبي عليه الصلاة والسلام تشير إلى أن القلب هو ينازع، إما أن ينازع في حق الله جل وعلا أو ينازع أيضا في حق النفس أو ما يتعلق بحق المخلوقين. ولهذا أمر الله عز وجل ألا يملأ القلب أو يكون الحظ الأوفر في ذلك إنما هو لله جل وعلا. لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح من حديث قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. المراد من ذلك أن الإنسان في قلبه لا يمكن أن يتحقق فيه الإيمان تاما حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من سائر الناس. معنى بذلك أحب أنه يوجد محبة لغير الله عز وجل، ولكن ينبغي ألا تكون غالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى. هذه المحبة كذلك أيضا ما يتعلق بالخوف، ما يتعلق بالرجاء وغير ذلك. لهذا نقول إن هذه المؤثرات التي تملأ القلب هي على نوعين. النوع الأول ما يتعلق بشيء من الأمور الكونية التي لا علاقة للإنسان في التصرف فيها، ما يتعلق بمسير الأفلاك والنجوم والكواكب، وكذلك أيضا إنزال الغيث، وكذلك إنبات الأرض وغير هذا. نقول إن هذه الأمور من جهة الأصل أنه لا صلة للإنسان بها، وإنما أثرها وكذلك سببها مرده إلى الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل قطع العلائق في أمثال هذا أن يتوجه الإنسان إلى أحد من المخلوقين، فأصبح هذا الأمر فيه حساسية شديدة في جانب الشريعة وجانب العبودية، فمنع الله عز وجل من ربط أي شيء بالنجوم أو الاستسقاء بها، وكذلك أيضا ما يتعلق بالخوف منها أو الوجل، وإنما جعلها الله عز وجل أمارات وعلامات لأشياء، أمارات يهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر. ولأجل ذلك خلق الله عز وجل ولحكم أخرى. نقول في أي تعلق في هذا هو نوع من التعلق بالعبودية لغير الله جل وعلا وإخراج لها عن حقيقتها. فهذا المؤثر الأول ما يتعلق بالأمور الكونية. لهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح حينما أصبح النبي عليه الصلاة والسلام صبيحة مطر قال الله جل وعلا: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي وكافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي ومؤمن بالكوكب. يعني أنه ربط شيئا من الأمور التي لا تنبغي أن تكون له من جهة التصرف فجعله له، فأصبح عبدا منقادا. وهذا ما يتعلق بجوانب الشرك والوثنية، وما يتعلق أيضا بجوانب وسائل الشرك الموصلة إلى الشرك الأكبر، فهي أنواع ودقائق ووسائل توصل إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. لهذا نقول النوع الأول ما يتعلق بالأمور الكونية التي لا يجوز للإنسان أن يصرف إليها شيئا إلا ما حده الله جل وعلا، وهذا الأمر أمر دقيق، ولهذا تعلق كثير من الناس بالأوهام، فأراد الله جل وعلا أن يجرد القلوب من هذه المؤثرات. يجرد القلوب من ماذا؟ من التعلق بالأبراج والكواكب والنجوم، التعلق مثلا بالتخيلات أو الجن أو الغول أو غير ذلك، فإن هذه الأمور يجب على الإنسان أن لا يتوجه إليها بشيء، وأن لا يثبت لها إلا ما أثبته الله جل وعلا لا. النوع الثاني ما يتعلق بالمؤثرات التي للإنسان فيها التصرف من تكوين أو تركيب أو ربما تحليل أو فك أو غير ذلك، وذلك كأمور المادة. أمور المادة مثلا من النقدين الذهب والفضة، وكذلك أيضا الجاه وغير ذلك. هذه الأمور من المؤثرات على ذات الإنسان، فينصرف بقدر انصرافه إليها ينصرف حينئذ في جانب من جوانب العبودية، سواء كان لله جل وعلا أو لغيره. لهذا نقول إن هذين الجانبين، وما يتعلق بجانب الأمور الكونية وكذلك أيضا ما يتعلق بما للإنسان فيه مشيئة وتصرف وسبب جعله الله عز وجل فيها متصرفا، نقول إن هذه الأمور يأخذها الإنسان بقدر، فيجعل الإنسان أمثال هذه الأموال، أمثال هذا الجاه، ما يتعلق أيضا بأمور الأسباب في الضرب وفي الأرض وغير ذلك، يجعلها أسبابا ولا يعطيها أعظم من قدره. لماذا؟ حتى لا يكون الإنسان منطرحا بين يديها، فيصبح حينئذ عبدا لها من دون الله سبحانه وتعالى. هذه الأشياء الله عز وجل ضبطها وقسمها، وكذلك أيضا حد حدودها وجعل هذه الحدود مرجعها إليه، ليس للإنسان أن يتصرف فيها سواء كان حاكما أو محكوما، سيدا أو ليس بسيد، أو صغيرا أو كبيرا، وإنما فصلها إلى الله عز وجل. لماذا؟ حتى لا يتنازع الناس العبودية. الإنسان بيبني في حياته وفي ذاته إلى التعلق بالأوهام، الذهن في ذاته يسترسل ويبحث حتى عن الغيبات، وربما يجمع أشياء من أمور الوهم فيتعلق بها. ولهذا كثير من الناس يتعلقون بالأبراج، أو يتعلقون مثلا الكواكب، أو يتعلقون مثلا بشيء من الأمور الغيبية وغير ذلك، فيجعلونها على سبيل الوهم معبودا من دون الله سبحانه وتعالى، فيقعون في الشرك والكفر.
أحسن عليكم. الحديث أراه بدأ يعني ينصرف نوعا ما إلى الشركيات يقع فيها كثير من الناس، ويعني ربما عن حسن نية أعد المشاهد الكريم أن يكون لها إن شاء الله بسط في لقاء قادم، حتى لا يعني نحيد عن موضوعنا الحرية وذلك القلب وتلك المؤثرات. الله عز وجل كما ذكرتم في بداية هذا اللقاء، ويشاركني من يشاهدنا الآن، أن الله عز وجل فطر العباد الخلق على فطرة الله، وأي فطرة أفضل من فطره تجلى في علاه، ثم ضبط هذه المؤثرات الخارجية التي لا شأن الإنسان بها ولا طاقة له بها، وأيضا فيما يبدو لي من حديث العلماء حتى الأمور المؤثرة الداخلية من المال ونحوه، فقد تكفر الله عز وجل بالرزق، تكفر الله عز وجل بالحياة. انشغال البال والفكر في طلب بعض الأمور الكونية الخارجة عن طبيعة البشر وعن قدرتهم، وأيضا ربما الضعف أمام مخلوقين آخرين ربما يكون بأيديهم شيء مما يعني يتوق إليه الإنسان من ماء أو غيره، كيف ضبط الله عز وجل هذه الأمور بما يوافق طبيعة هذا الخلق وبما يؤدي يعني يؤدي بالمرء المسلم أن يحقق رسالة الله عز وجل في هذه الحياة، إقامة دين الله والعبودية الحق.
تقدم الإشارة إلى شيء من التسلسل في مثل هذا ما يتعلق بالقلب وملئه بشيء من المؤثرات التي يصبح بها الإنسان عبدا وحرا. تقدم إلى أيضا هذه المؤثرات وأنواعها ما يملأ به القلب ما يتعلق بضبط الله عز وجل. الله عز وجل ضبط هذه المؤثرات لماذا؟ حتى لا تسلب حرية الإنسان. حرية الإنسان في ذاته سواء كان ما يتعلق في أمره الدنيا أو ما جعله الله عز وجل له في ذاته، نقول إن الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان عبدا له جل وعلا وجعله حرا في جهته من جهة المخلوقين. لهذا نقول إن أصل الإنسان إنما أوجده الله عز وجل عبدا لله، وبالنسبة للمخلوقين هو حر معهم. ولهذا نقول إن أي نقص في عبودية الله هي عبودية تنتقل إلى عبودية الناس. كثير من الناس يظن أنه إذا تخلى من عبودية الله عز وجل يصبح حرا، نقول لا يمكن هذا، إنما هي ثلاثة أواني، لابد إذا نزح شيئا منها لابد أن ينتقل إلى الإناء الآخر. حق الله جل وعلا وهو العبودية التي أوجد الله عز وجل الإنسان، إذا أنقص منها شيئا انتقلت تلك العبودية، إما عبودية لهواه ونفسه، وإما عبودية لأحد من المخلوقين، إما سيدا مطاعا وهذا من إما يكون من الأوثان والأصنام وغير ذلك، أو كان ذلك من الرؤساء والوجهاء وغير ذلك، فبذل شيئا من العبودية له من دون الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى ضبط هذه المؤثرات التي يملأ الإنسان بها قلبه، التي يملأ الإنسان بها قلبه ما يتعلق بالأمور الكونية والأبراج والكواكب وغير ذلك التي لا تصرف للإنسان فيها. فنقول إن هذه الأبراج والكواكب الله عز وجل حكم أمرها وبين تدبيره فيها، وأنها مسيرة لا اختيار لها، وأنها لا تخرج عن مراد الله عز وجل وأمره سبحانه وتعالى. فهذا التكوين وهذا التصير يجعل الإنسان في ذلك أنه لا يمكن أن يمد يده إليها لتتأثر بمدها إليه أو ببذل العبودية أو طلب المال والجاه. الله عز وجل أغلق مثل هذا الباب. النوع الثاني ما يتعلق بهذه المؤثرات التي للإنسان فيها تصير، ما يتعلق بالمادة. الإنسان إذا مد يده لأحد أعطاه مالا، إذا هذا نوع من المقابلة يختلف عن جانب الكواكب والنجوم وكذلك الأبراج وغير ذلك. هذا الأمر الله عز وجل ضبطه ما بين الإنسان حتى لا يعبد الإنسان غيره ولا يتوجه إلى غيره بشيء من الذل والخضوع والمودة والمحبة والرجاء والخوف وغير ذلك من الأعمال القلبية ونتائج تلك المؤثرات التي تخرج من الإنسان. كيف ضبطها الله سبحانه وتعالى؟ الله عز وجل ضبطها بأحكامه جل وعلا. الله سبحانه وتعالى ما أرسل الرسل لجانب معين أن يتوجه بالعبادة له جل وعلا، لا، وإنما أيضا ليضبط حرية الإنسان مع غيره. تقدم معنا أن الأصل في الإنسان أنه حر مع الله، أنه عبد مع الله جل وعلا، وأما بالنسبة للمخلوقين وهي الجهة الأخرى أنه حر معهم. هذه الحرية التي تكون مع الناس الله عز وجل جعل لها ضرب من ضروب الضوابط في ذلك، وجعل ذلك شركا معه سبحانه وتعالى في جانب أمره ونهيه، أنه متجرد لله جل وعلا في ذلك، لا يشارك الله جل وعلى في هذا الأمر، ولكن هي وإن كانت حرية في تصرفه مع الناس ولكن هي عبودية لله سبحانه وتعالى يمتثلها. لهذا ضبط الله عز وجل المال، ضبط الله عز وجل جوانب الأخذ والعطاء من جهة الزكاة وكذلك العطيات والمال العام ما يتعلق بأموال المسلمين، وكذلك أيضا تصرف الحاكم وتصرف المحكوم، نفقة الإنسان في ذاته على نفسه وعلى زوجه، ضابط السرف وغير ذلك، جوانب الزكاة وبذلها ومقاديرها كذلك في النقدين وكذلك أيضا في الزروع والثمار وما يتعلق أيضا ببهائم الأنعام وما يتعلق أيضا بعروض التجارة، ضبطها الله سبحانه وتعالى. لهذا نقول إن الله عز وجل إنما ضبط الأمور المؤثرة على جانب العبودية فلا يتذلل لأحد ولا يخاف لأحد، وجعل الحكم له لا الحكم للناس. لماذا؟ لأن الناس يتنازعون هذه الواسطة التي تجلب تلك العبودية المتعلقة في ذات الإنسان. لهذا ضبط الله عز وجل المال وجعل الناس في ذلك شركاء. لهذا يقول الله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، وهذا إشارة إلى أن الأصل فيما كان في أمور المال إنما هو حق للناس على حد سواء، وقد جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في جملة من الأخبار، منها ما رواه ابن ماجه في كتابه السنن من حديث مجاهد عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلاء والنار. إشارة إلى أن هذه الأمور هي أكثر الأشياء التي يحتاج إليها الإنسان وهم شركاء فيها، وإنما ذكر الكلاء ويتبع في ذلك الأرض، لأن الأرض في ذلك أن الأصل في الإنسان أنه أن الناس في ذلك على حد سواء، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقسم المال إلا وفق مراد الله جل وعلا. لماذا؟ حتى لا يكون في ذلك شيء من التقليد له عليه الصلاة والسلام وهو المعصوم فيظن بذلك أنه استئثار. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث عبد الرحمن بن أبي عمرو عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا قاسم أضع المال حيث أمرت، يعني حيث أمرني الله جل وعلا، لا أمنع أحدا ولا أعطي أحدا، يعني من تلقاء نفسي، يعني أن هذا الأمر إنما هو لله جل وعلا. لماذا الله عز وجل ضبط أمور الأموال وأمور العطاء وأمور القسمة، أمور المال العام وأمور المال الخاص؟ لماذا؟ حتى لا يكون في ذلك استئثار فتستدعي نوعا من أنواع العبودية، فيعبد المحكوم الحاكم لشيء من الاستئثار في ذلك. كذلك أيضا بالنسبة للغني، الله عز وجل أعطاه المال وجعل في ذلك شيئا من الواجبات عليه المتحتمات، منها ما هو حق دائم في ذلك في ماله وهو أمر الزكاة، ومنه ما هو حق في مال الإنسان من غير زكاته، وذلك في حال وجود الجوائح والأضرار، وجود الفقراء الذين لا يجدون شيئا يجب عليه أن يقوم بالنفقة عليهم وسد حاجتهم، وأن لا يكون في ذلك شيء من الاستئثار. هذا الاستئثار هو الذي يولد شيء من العبودية، والعبودية لا يمكن أن توجد في الأرض إلا بجانب خلل مقابل في ذلك، إما استئثار بجاه أو استئثار بسلطة أو استئثار بمال أو استئثار كذلك أيضا في عقوبة وغير ذلك. ولهذا النفس من آثارها، والقلب الذي يبدو عليه شيء من نتائج ملئه بشيء من المؤثرات في هذا، سواء كان من المال أو الجاه أو غير ذلك، يخرج من الإنسان جملة، إما المحبة أو الرجاء أو الخوف أو غير ذلك. ماذا يحب؟ يحب المال ويحب السلامة ويحب الحياة. ما يتعلق أيضا بالوجل، يخاف من ماذا؟ يخاف من الموت، يخاف من المرض، يخاف من الفقر، يخاف من كذلك أيضا من ظلمه بنفسه وماله ودمه وعرضه وغير ذلك. هذه المظالم إذا غيب جانب حكم الله عز وجل فيها وقضاؤه جل وعلا، غيب هذا الجانب، فإنه يقع حينئذ معبود وعابد غير الله سبحانه وتعالى، فيعبد الضعيف القوي لتسلطه واستئثاره بذلك. لهذا نقول إن الله عز وجل إنما جعل الحكم والقضاء في الأرض له جل وعلا في هذه المؤثرات في جانب الأمور الكونية، وكذلك أيضا ما خلقه الله عز وجل في الأرض. لهذا جعل الله عز وجل هيبة للمال من التصرف فيه، حتى من قبل الحاكم، من قبل الغني، من قبل الفرد كذلك على ذريته. ولهذا الإنسان في ماله ونفقته على ذريته مأمور ومكلف. لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسلم، قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يملك قوته، يعني من ذريته وأبناء من ذريته بنين وبنات، وكذلك أيضا من أزواجه وإخوانه أو والديه وغير ذلك، يعني أنه يأثم بذلك لشيء من التقصير في هذا الجانب. لماذا؟ لأن تقصيره في ذلك يدفع غيره إلى بذل شيء من العبودية التي هي الأصل فيها ألا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول إن الله عز وجل إنما حكم في هذه الأشياء المؤثرة وجعل الحكم إليه. ولهذا يقول الله جل وعلا كما جاءك، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه. الله عز وجل جعل الحكم له. يقول الله جل وعلا في الآية الأخرى: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ويقول الله جل وعلا أيضا في الآية الأخرى: إن الحكم إلا لله، يقص الحق وهو خير الفاصلين. هذه الأحكام التي جعلها الله عز وجل، جعلها في أمور العطايا والهبات، من السلطان، من الغني، من الرجل إلى أهله، من جهة العدل حتى بين الزوجات، العدل بين الأبناء. إذا وجدت شعبة من شعب الظلم، وجد فما يقابلها جانب من جوانب من شعب العبودية. ولهذا نقول إن ثمة تلازم بين اختلال أمر الله سبحانه وتعالى، وكذلك وجود شيء من الصوارف في ذلك العبودية لغير الله سبحانه وتعالى. لهذا نقول إذا أراد الإنسان الحرية الحقيقية التي أرادها الله جل وعلا، فعليه بالامتثال بحكم الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس يظنون أن أحكام الله جل وعلا التي ينزلها في الناس وقضائه وتشريعاته إنما هي أشياء تعبدية ومجردة محضة، كحال تعبد الإنسان بتسبيحه وتهليله وذكره وغير ذلك، إنما هو لازم له لا يتعدى إلى غيره. نقول هذا من أعظم الأخطاء، وكذلك أيضا المفاهيم التي تطرأ على كثير من الناس. لهذا الله عز وجل بيّن أن الحكم فيه عدل، وأن الله عز وجل أرسل أنبياءه بالعبادة، وأرسل أنبياءه كذلك أيضا بالعدل والقسط. ولهذا يقول الله جل وعلا: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الله عز وجل ما أرسل الأنبياء بالكتاب والبينات مجرد ليتعبدوا لله جل وعلا، بل أنزل معهم سبحانه وتعالى الكتاب والميزان حتى ينصف الإنسان من جهة العطاء والأخذ، وكذلك أيضا أمور النفقة. فالله جل وعلا جاء بالعدل في ذلك كله. لهذا نقول إن النفوس إنما عبدت، إن نفوس الفقراء إنما وإنما عبدت الأغنياء لتقصير في الأغنياء واستئثار في ذلك فعبدوا غير الله جل وعلا. ولهذا نقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة قال تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الدينار تعيس عبد الخميصة تعيس عبد الخميلة تعيس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. يعني أن الإنسان لا يمكن أن يصل إلى هذه المرحلة إلى شيء من السلب لها. السلب منها ما يتعلق في ذاته في ذات الإنسان أنه تعلق تعلقا شرها بالمادة حتى أصبحت معبودا له من دون الله عز وجل، وربما يدفعون الحديث إلى شيء من الكلام في هذا. منها ما يتعلق أيضا باستئثار بعض الناس بشيء من المال وغير ذلك يدفع غيرهم إلى أن يعبدوهم من دون الله. ولهذا شدد النبي عليه الصلاة والسلام في أمر المال حتى من جانب الحكام أو كان جانب الأغنياء. لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح من حديث خولة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أقوام يتخوضون في مال الله بغير الحق فلهم النار. إشارة إلى أن المال مال الله جل وعلا، يتخوضون في مال الله بغير حق، إشارة إلى أن المال الموجود في الأرض إنما هو لله جل وعلا، لا يستأثر به غني، لا يستأثر به حاكم، لا يستأثر به قوي. فإذا وقع شيء من الاستئثار وجدت تبعا لذلك جانب من جوانب العبودية، فيتذلل الفقير للغني ويتذلل الضعيف للقوي. لماذا جعل القوي استأثر؟ لمخالفة لأمر الله عز وجل. لهذا الله عز وجل جاء بالأحكام إليه ونهى الله عز وجل عن أمر ما يتعلق الشفاعات إذا وصلت الحكام فيما يتعلق بالحدود. جعل الله عز وجل ضوابط متسلسلة في هذا الجانب إنما هي إليه. لماذا؟ قطعا لمادة عبودية لغير الله جل وعلا، كذلك حتى تدرك وتفهم معاني الحرية. ولهذا نقول إن الإنسان إذا أنقص عبودية الله سبحانه وتعالى توجه إلى غيره، وهذا ما تقدم الإشارة إليه أنه بقدر ملء قلب الإنسان بتعظيم الله عز وجل وحقه في ذلك يكون ويصبح حرا من غيره. وإذا ملأه بغير الله عز وجل أصبح حرا ومنفلتا من أوامر الله عز وجل وعبدا لغير الله عز وجل. لهذا نقول إن الإنسان إنما هو في دائرة منقسمة إلى ثلاثة أقسام، إما أن يكون عبدا لله، وإما أن يكون عبدا لغير الله من المخلوقين، وإما أن يكون عبدا لهواه. ولهذا الله جل وعلا يقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فلا بد أن يكون بين هذه الأمور، لا يمكن أن يخرج خارج هذه الدائرة، وهذه الدائرة هي الدنيا التي حكم الله عز وجل فيها. أما بالنسبة للآخرة فكل فرد يأتي يوم الله عز وجل يوم القيامة عبدا.
أحسن الله إليكم. المؤثرات التي تؤثر على هذه العبودية لله جل وعلا وتنازع ربما قلب العبد الضعيف الدليل الفقير إلى عون الله جل وعلا الذي خلقه على الفطرة وما زال به جل في علاه يحمله ويعني في كنفه ويرعاه يتحكم في هذا الكون لأجل أن تصلح حياته ودنياه، وأيضا ما يزال به جل في علاه فيحفظ له حقه في العيش الكريم، وأيضا في المال وفي استبقاء النفس. ثمة طوارئ تطرأ على البشر نراها في واقعنا الحاضر، وليأذن لي شيخ الكريم وليأذن لي أيضا المشاهدون، صور الظلم من الإكراه على القتل مثلا، صور الظلم من استعباد الناس بالمال مع ما تكفل الله عز وجل بهذين بالمال وبأيضا ربما استبقاء النفس. هل المسلم هنا ينطلق من العبودية إلى الحرية فيقتل لأنه هدد بالقتل، أو فيرضخ ويترك كثير من قيامه وربما دينه لأجل أن يعني يستبقي نفسه ويأكل أيضا شيئا؟
أود التقديم بشيء في هذا ما يتعلق بجوانب المظالم. أسبنا في الماضي أو في الدقائق الماضية ما يتعلق بجوانب المال، جوانب الظلم التي أشرت إليها الله عز وجل حسمها وجعل الحكم إليه، جعل الحكم إليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم إنما يحكم وهو عليه الصلاة والسلام حكم في ذلك إنما يحكم بما أمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله جل وعلا أمر وأن يحكم بين الناس بما أراك الله، يعني بما أراه الله جل وعلا لا بما يرى الإنسان من تلقاء نفسه، وهذا هو النبي عليه الصلاة والسلام فكيف بغيره. جوانب الحدود، جوانب التعزيرات، جوانب ما يتعلق أيضا بالعفو والمسامحة إنما هي مضبوطة ضبطها الله سبحانه وتعالى وجعل لها حدودا. لماذا؟ حتى لا يستأثر الإنسان بالعقوبة. إذا استأثر الإنسان بالعقوبة وجاء بعقوبة من تلقاء نفسه أصبح المعاقب خائف في ذلك ويبذل له من العبودية ما يخالف مراد الله سبحانه وتعالى. لهذا الله عز وجل جعل حدوده في أمور الأموال وأمور العقوبات هي إلى الله سبحانه وتعالى ليست إلى أحد من المخلوقين. ولهذا لما جاء اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرادوا في ذلك أن يحكم فيهم، الله عز وجل أنزل عليه قوله جل وعلا وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، أحكم بينهم بما أنزل الله لا بما يقولون ولا بما تقول أنت ولا بما يقول الناس. لماذا؟ قطعا لحزازات النفس، قطعا لحظها، لاستئثار الإنسان بشيء من العقوبة وغير ذلك. لهذا نقول إن جوانب العقوبة ما يتعلق بالدماء، ما يتعلق بالأعراض، ما يتعلق أيضا بالحبس، ما يتعلق أيضا بالنفي وغير ذلك من العقوبات التي يوقعها الإنسان على غيره، هذه مردها إلى الله عز وجل ليست للإنسان. إذا وقع استئثار في ذلك ولم يكن الحكم بما أراد الله عز وجل أصبح بالأهواء، حينئذ وجد خائف من غير الله ووجد محب لغير الله جل وعلا، يرجو ويخاف، وانصرفت القلوب لغير الله سبحانه وتعالى، وجدت حينئذ العبودية لغير الله جل وعلا، فنقص من إيمان الإنسان. لهذا تقدم معنا أن قلب الإنسان كحال الإناء أو كحال الكف. قد روى ابن جرير الطبري في كتاب التفسير من حديث الأعمش عن مجاهد بن جبر قال: القلب إنما هو كالكف، إذا أذنب ذنبا فقبض أصبعا، فإذا أذنب ذنبا آخر قبض أصبعا أخرى حتى تقبض اليد كلها. المراد من هذا أن القلب هو كحال الشيء المنفتح من الإناء أو كحال الكف وغير ذلك، فإذا قبض الإنسان بشيء من الذنب والمخالفة، المخالفة في ذلك إما أن تقع من القوي أو الضعيف فيصلبها، حينئذ يصبح ذلك القلب خاليا من عبودية الله عز وجل، متوجها إلى غيره. لهذا نقول لا حرية للإنسان تامة في الحياة، ولا يمكن أن يكون عبدا لله عز وجل إلا بامتثال أمر الله سبحانه وتعالى، هو القضاء والفيصل في ذلك، وهو فيما يتعلق في الأموال ويتعلق أيضا في أمور الدماء والأعراض وغير ذلك.
أحسن الله إليكم. ثمة صورة أبديها بين يدي سؤال تساءل به لأجل أن ربما يعني نستقر على قاعدة تستبين لمن يشاهدنا الآن. الصورة الأخرى صورة حرية لكنها في أغلى وفي أعلى مراتبها، الحرية التي يختارها المرء المسلم لليقظة لصلاة الفجر مع شدة البرد، الحرية التي يختارها مع إخراج الزكاة من مال ربما يعني يبلغ شأوا عظيما في نفسه، هذه الحرية واختيار مرغوبات الله عز وجل ومحبوباته يقودني إلى سؤال: هل الأصل الحرية؟ فالمرء المسلم وهو فطر على عبودية الله عز وجل يختار عبادته، وقد خلق بعينين ولسان وشفتين وبين له طريق الخير والشر، أم أن الأصل هو العبودية؟ هل من بيان؟
فطر الإنسان وخلق على العبودية لله والحرية مع الناس، فهو مع الله عبد ومع الناس حر. ما يتعلق بعبودية الله جل وعلا هي محكومة وفق أمر الله سبحانه وتعالى، ليس للإنسان أن يأتي وأن يحدث في دين الله عز وجل غير ما شرعه. لماذا؟ لأنه إذا أحدث شيئا من دين الله فعبد الله بغير ما شرع، يعني أنه جعل لنفسه تشريعا أو شريكا مع الله عز وجل فعبدها من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يتعلق بعبودية التشريع. فليس للإنسان أن يحدث عبادة من دون الله، وهذا ما يتعلق بأمور البدع والمحدثات. فحمى الله عز وجل عبوديته من إلا عبوديته جل وعلا من الزيادة والنقصان، وهذا بين ظاهر في كثير من الأمور، كما في قول الله جل وعلا قال: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. المراد بالسبل هي البدع والشبهات، كما جاء ذلك عن مجاهد بن جابر كما رواه ابن جرير الطبري وغيره، كذلك أيضا ما جاء في البخاري وغيره أيضا من حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. حمى الله جل وعلا بنبي عليه الصلاة والسلام يتعلق بجانب الإحداث في عبودية الله سبحانه وتعالى. الجانب الآخر هو الحرية مع الناس. الحرية مع الناس نقول إن الإنسان فطر وخلق عبدا لله وحرا مع الناس. الحرية مع الناس هل الإنسان يطلق في ذلك؟ نقول: ما من أمر في تعامل الناس إلا وجعل الله عز وجل فيه حكما وقضاء. جوانب البيوع، جوانب المواريث، جوانب الحدود والعقوبات، هذه علاقة بين فرد وآخر. ما يتعلق أيضا بعلاقة الحاكم مع المحكوم، علاقة مع فرد أو مع فرد مع جماعة، هذه الأمور هي بين الناس، هل الإنسان في ذلك حرية أم لا؟ نقول: ما من شيء يشترك فيه الناس إلا وضبطه الله سبحانه وتعالى. وكلما كان الإنسان منفردا قلت أوامر الله عز وجل عليه لدواعي الاشتراك وقلته. لهذا نقول: لو أن الإنسان وجد في الأرض منفردا، ما أنزل الله عز وجل عليه المواريث باعتبار لا شريك له من جنسه في هذه الأرض من ذرية ووالدين وغير ذلك. كذلك أيضا جوانب حدود القتل أو كذلك الزنا، لعدم وجود أطراف يشاركونه في مثل هذا الأمر، ولكن كلما زادت الأطراف معه من جنسه أوجد الله عز وجل ضوابط لسير هذه الحياة. فلهذا جاءت ما يتعلق بحد السرقة، لأن الإنسان المال إذا وجد له شريك ومن ينازعه في هذه المادة، فإذا مد يده أصبح سارقا، وإذا أصبح خاليا لا حد للسرقة باعتبار أنه إنما هو في ثلاث: جوانب الزنا، جوانب القذف، لوجود شريك في ذلك. لهذا نقول إن الإنسان في أصل خلقته إنما هو عبد لله وحر مع المخلوقين، الاشتراك بين المخلوقين ضبطه الله عز وجل دفعا لهوى النفس واستئثارها.
أحسن عليكم. ثمة أمران محوران سريعا ألمح إليهما على وعد إن شاء الله ورد أن نمد الحديث فيهما في لقاءات قادرة. الحرية يذكر معها التدين، فهل يقال للمسلم أن له حرية أو المخلوق البشر لهم حرية اختيار الدين؟
تقدم الإشارة معنا أن الإنسان إنما فطره الله عز وجل وأوجده عبدا لله وحرا مع المخلوقين. العبودية لله سبحانه وتعالى تقدم أن الله عز وجل فرض على الإنسان عبادة موصوفة للإنسان أن يزيد عليها أو ينقص، فإذا قلنا لا يزيد عليها أو ينقص ليس له أن يختار دينا تاما إلا أراده الله جل وعلا. لهذا نقول إن الله إذا حكم في الجزئيات فيحكم الله جل وعلا في الكليات وهو أصل الدين، ولهذا الله عز وجل يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه، يعني أن الدين إنما هو لله جل وعلا. ودين الإسلام الذي أمر الله سبحانه وتعالى به في كتابه العظيم هو ما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه الكلمة في جهة شمولية الإسلام وختمه للرسالة وجوب الدخول فيه وتحريم الخروج منه وما يتعلق بالردة وأحكامها، هذا ربما يحتاج إلى تفصيل طويل يرجع إلى موضعنا.
جزئية أخرى يذكرها من يطالب بالحرية اليوم في مقالاتهم وكتاباتهم، لهم مقصد في حرية اليوم ويطالبون بها، ولهم أيضا ربما لفتة إلى حرية المرأة بالذات.
جوانب الحرية في هذا العصر في زماننا هي شائكة. لماذا؟ لأنها جاءت كحال سيل أو موج عارم، جاء بطرق متعددة فسالت منه أودية وشعاب من الأفكار وكذلك أيضا الآراء والأقوال، وامتلأت به صحافة وكتب وإعلام ومنابر، وأصبح يدعى إلى مثل هذا المعنى مصطلح الحرية من غير معرفة لإدراكه وكيف نشأ مثل هذا الأمر. مصطلح الحرية وصل إلى حد غلو، وأصل نشأته كما تقدم الإشارة إليه من جهة أصله وجذوره، إلا أن هذا الأصل الذي يجب أن نشير إليه أن الحرية بمفهومها الحديث هي حرية ليست هي المقصودة التي تقدم الإشارة إليها، هي حرية منفكة عن الحرية التي أرادها الله سبحانه وتعالى للإنسان. نشأت الحرية في مثل هذا المعنى في الغرب تمردا على ما يتعلق بالمظالم، وذلك لوجود أخطاء فيما يتعلق في أمور الأموال، ما يتعلق أيضا في أمور الاستعباد بالظلم، استعباد الناس في ذواتهم، في أنفسهم، في دمائهم، في أعراضهم وغير ذلك، فجاءت هذه الأمور فأرادوا الانفكاك من تلك القيود من غير ضابط. انفكوا من تلك القيود، أربحثوا عن ضابط ولم يجدوا ضابطا، ولهذا تقدم معنا أن الله عز وجل ضبط تلك المؤثرات في قلب الإنسان، ضبطها بضوابط متعددة، الضوابط التي أشرنا إليها ما يتعلق بالأمور الكونية، ما يتعلق في أمور الأموال، ضبط الحدود، ضبط قسمة المال، ولكنه لما انعتقوا من تلك المظالم بحثوا إلى ضابط يضبطها، رجعوا في ذلك إلى نفوسهم وأهوائهم، وصلوا في نهاية المطاف إلى حد لا يمكن أن يقبله في ذلك بشر. نشأت الحرية في الغرب تحت مسميات متعددة، وأشروا في ذلك الليبرالية، بدأ بالحرية في أموالهم، ثم توسع في ذلك ما يتعلق بحرية تصرفات الإنسان مع غيره، ما يتعلق أيضا بحرية السياسة وغير ذلك، فأصبحوا شركاء لله سبحانه وتعالى، يأمرهم الله عز وجل ويخالفون مراده، فوقعوا في شيء من الخروج لا من عبودية الله سبحانه وتعالى إلى عبودية المخلوقين، لا إلى عبودية الهوى التي حذر الله عز وجل منها، فوصل في ذلك انفلات من جميع أنواعه في أمور الأقوال وكذلك الأفعال وكذلك أيضا المقاصد والنيات.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. بدأت الاتصالات وأستحضر الآن ثلاثة عناوين لحلقات قابلة: الشرك الوثنية، إشكالات وتطبيقات عصرية، حرية التدين واختيار الدين، وحرية المرأة. على وعد إن شاء الله وراد أن نمد حلقات خاصة بهذه الموضوعات الثرية. معي على الهاتف الآن أخي أبو عثمان من السعودية، تفضل.
أهلا وسهلا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحييك ونحيي ضيفك الكريم.
الله يحييك.
سؤالي هو عن المقولة المشهورة والتي بدأت نسمعها الآن عن الحرية قبل التدين أو الدين، وهل لها يعني وجه مقبول أو أنها يعني باطلة من كل وجه، أو لهم تأويل الذين يقولونها؟ نريد أن نسمع رأي الشيخ فيها.
طيب، سؤال آخر أخي أبا عثمان.
شكرا.
شكرا لك. معنا أيضا. طيب، نجيب ريثما هي الاتصالات، وثمت بعض الإشكالات وردت عبر تويتر أيضا وعبر حساب البرنامج. إذن لصح الوضيلة قبل أن نجيب على أسئلة السائلين بما فيهم أخي أبي عثمان، أن نقف وقفة ربما يعني نجمع فيها شتات هذا الموضوع. من فطر وكل بني آدم يفطر على العبودية، إذا طرأت عليه طوارئ كاختلاف الدين، اختلاف أيضا البيئة، ثم عاد إلى فطرته في عودة وأوبة وفقه الله عز وجل لها، هل له أن يعود إلى عبوديته الحقة لله جل وعلا فيرتقي إلى أعلى المرتقيات؟
إذا أراد الإنسان أن يكون عبدا لله عز وجل وحرا مع غيره، عليه أن ينقص عبوديته لغير الله حتى يتجرد لله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى قد جعل جوانب في الإنسان فطرية يميل إليها، منها ما يتعلق بالمحبة، ومنها ما يتعلق بالخوف، منها ما يتعلق بالرجاء، ومنها ما يتعلق أيضا ببذل عبودية المحضة من السجود والطواف وكذلك الركوع وغير ذلك. جعل الله عز وجل شيئا من هذه الأنواع، لا كلها يجوز للإنسان أن يبذله بقدر من غير زيادة. فإذا زاد في ذلك هذا المقدار في قلب الإنسان فامتلأ قلبه من هذا، أو أصبح غالبا أصبح عبدا لغير الله سبحانه وتعالى. قد روى البخاري وغيره من حديث عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده فقال عمر بن الخطاب: والذي نفسي بيده يا رسول الله، إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى من نفسك. فقال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى: والذي نفسي بيده، إنك أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر. المراد من هذا أن نفس الإنسان أيضا لها توجه وحظ وشره بالاستئثار في ذات الإنسان، كما للإنسان للناس حظوظ أن يجذبوا غيرهم لعبوديتهم ويستأثروا بشيء من حق الله عز وجل الذي قضاه من جوانب الحكم الأمر والنهي، وكذلك أيضا من جوانب المال والجاه، وكذلك أيضا التخويف وغير هذا. لهذا حتى جانب التخويف، تخويف الآخرين، ليس لك أن تخوف أحدا إلا أن تخوف أحدا إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، فمجرد التخويف هو نوع من العقوبة. ولهذا لما دخل رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ترعد فرائصه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تخف، إني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد بمكة. أراد من ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين أنه مقامه بالنسبة للأحكام وكذلك أيضا العقوبات ما يطرأ أيضا من آثار الهيبة في الناس ونحو ذلك على الإنسان أن يدفعها، لأن الإنسان بعيد عن تطبيقها في الناس إلا في أمر الله عز وجل، وأن لا يبذل الخوف إلا لله سبحانه وتعالى. لهذا الذي يحب أن يخاف من دون الله جل وعلا في ذلك ضرب من ضروب الكبر. فإذا علم الإنسان أن أحدا من الناس يخافه من دون الله عز وجل، فعليه أن يلجئه إلى شيء من الأمن، وأن ينفي عنه دواعي الخوف منه. لهذا نقول هذه الصوارف التي تقع في الإنسان كما أشار النبي عليه الصلاة والسلام وأمر عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ألا يحب أحدا أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، باعتبار أنه مبلغ عن الله جل وعلا، وطاعة الله عز وجل هي قرينة لطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعكس كذلك. نقول إن الإنسان إذا ملأه بحب نفسه على حب الله استأثر بها. لهذا نقول الإنسان إما عابد لله، وإما عابد لأحد خارج عن الإنسان من مخلوقين، وإما عابد لنفسه. فإذا عبد نفسه استأثر بشيء من ذلك، إما عبودية الشهوات التي تكون على الإنسان بشهوة المال أو شهوة النفس وغيرها.
أحسن الله إليكم. المرء المسلم عندما يعني تخبو في نفسه العبودية ويقصر في جانبها، وربما تشغله الشواغل والصوارف عنها، كما دخل الحديث عن هذه العبودية وكيف ننشئها ونعيدها إلى وهجها. يبدو أن ثمة اتصال عند أحد الإخوة معنا. أخي محمد من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وحبكم بالله يا شيخ عبد العزيز.
حبك الله.
عندي سؤال، ما الحرية؟ في شيء بعض الناس يقول أبي حرية يعني بغير ديني، وش الحد عليه يعني؟
طيب
هذا السؤال.
سؤال آخر.
ونبي الشيخ يزورنا يا شيخ حور الباطن.
طيب إن شاء الله، دعوة كريمة. شكرا لك أخي محمد. أعود إلى سؤالي الذي ربما هو من أهداف هذا اللقاء، أن تعود هذه العبودية لله جل وعلا. الرسول عليه الصلاة والسلام يوم أن بعث ارتقى بأصحابه وارتقى بنفسه عليه الصلاة والسلام إلى أعلى مقامات العبودية جل في علاه. كيف للمرء المسلم أن ينشئ هذه العبودية ويرعاها وتعود إلى نصابها إلى فطرتها على وفق هديه عليه الصلاة والسلام؟ هل من الماحات؟
بالنسبة لنشأة العبودية نشأة صحيحة، وكذلك أيضا إعادة الخلط في جانب العبودية والحرية والخلط في هذا الأمر، لا بد من إعادة الأمور وفق ما أراد الله سبحانه وتعالى. الإنسان لا يعبد غيره إلا وهو يرجوه ويحبه ويخافه ويتوكل عليه بشيء من المؤثرات، إما الاستئثار في مال أو الاستئثار بسلطة وأمر ونهي زائد عن مراد الله عز وجل. فالله عز وجل حينما جعل المال كما تقدم في يد الغني ليقيم أمر الله، وجعل الحكم في يد الحاكم ليقيم أمر الله لا يقيم أمره في ذاته. ولهذا عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى يقول: ما أحد أولى من أحد في مال الله، وإنما أنا كواحد مثلكم. يعني أنه في حق حتى في حق الله عز وجل الموجود لديه إنما هو قاسم، كما تقدم ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا نقول لابد من إعادة الأمور العبودية في ذاتها على وجه الحقيقة، العبودية العظمى وهي عبودية الدينية، في ذلك أن الإنسان ينفي الشرك بجميع أنواعه ما يتعلق بالأصنام والأوثان، تعلق الناس بالأوهام ما يتعلق بالكواكب والأبراج، وكذلك أيضا من الوسائل التي يتخذونها ويصنعونها لأنفسهم من الطيارات، وكذلك أيضا كثيرا أو أكثر صنوف التشاؤم، التعلق بالأبراج، الخوف مما لا يثبت خوفه في ذلك من وجود شيء من مخلوقات الله عز وجل، لا دليل على وجودها من المادة ولا من علم الله جل وعلا المبين في الوحي الكتاب والسنة بيان هذه الأمور وتجلياتها للناس. لهذا كثير من الناس يقعون في الشركيات تعلقا بالنجوم ويخافون ويعطلون أسفارهم، وربما ينصرفون إلى شيء من الأعمال لا يريد الله جل وعلا خوفا من وجود عارض أو طارئ، إنما ذلك في أوهام. لهذا نقول بيان هذا الحق وتصرف الكون الخاص إنما هو لله جل وعلا، كذلك أيضا ما يتعلق بأوامر الله سبحانه وتعالى في الجانب الآخر من أمور الاختيار، أن يبلغ المحكوم بحقه عند الحاكم، أن يبين للحاكم الحق الذي عليه بالنسبة للمحكوم، الحق المتبادل في ذلك، لماذا؟ حتى لا تنشأ بينهما عبودية. لهذا وجد من الحكام كما نرى الطغاة البغاة من رأينا من يسجد لصور الحاكم، هذا نوع لطول الأمد في العبودية، الاستئثار بالسلطة والأمر والنهي، الاستئثار في ذلك من جهة المال، الاستئثار بالتخويف والتصرف وغير ذلك، خلق في نفوس شيء الناس شيء من العبودية التي لا تصرف إلى الله سبحانه وتعالى. إعادة مثل هذه الأمور المتنوعة حتى تعود شعب العبودية لله جل وعلا، فيتكون أمور الحياة في ذاتها، أمور المادة، أمور الأمر والنهي، أمور العقوبات، إنما هي الدول بين الناس، يقع من هذا الإنسان أمر فيمتثل ذلك. لماذا؟ لأن الله أمر بذلك، لا أنه صدر من فلان، أو لأن الله عز وجل جعل في فلان أمرا فهو إنما يمتثل أمر الله عز وجل من جهة الحقيقة، كأمر الأب لابنه، كأمر الحاكم للمحكوم، كذلك أيضا ما يتعلق بالتحليل والتحريم إذا أفتى بذلك عالما وفق مراد الله عز وجل كتابا وسنة.
أحسن الله إليكم. ثمة قضية تؤرق الكثيرين من الآباء والأمهات في فلذات الأكباد الذين يسافرون للدراسة خارج السعودية وخرج ديارهم عموما الإسلامية وبيئاتهم المحافظة. إذن لي أن أربط حديث أو سؤال الأخوين الكريمين أبي عثمان وأبو محمد بما سأتحدث به، العوارض أو المؤثرات التي تنزع وتنازع القلب، قلب المسلم عبودية لله، إما أن تكون من البشر، من حوله من البشر أو من الناس أو من هواه، وأحيانا يتفقان سويا. مثال حي وواقعي لبعض شبابنا فتياتنا، عندما يؤثر عليه أو تؤثر عليه تلك البيئة التي يراها في الغرب، الكافر الملحد اللا إله، لا يعترف بإله، وأيضا ربما يستهويه هواه فيشتركان معا عليه لسلبه العبودية، كيف له أن يتعاطى هذا؟ ثم كيف لأوليائه أن يعني يتعاطوا معه التعامل المناسب الملائم له ولحالته؟
بالنسبة لقبلة الإنسان في أمور العبودية له ثلاثة جهات، وهي قبلة الإنسان في جوانب العبودية، إما أن يستقبل أمر الله عز وجل، وإما أن يستقبل أمر المخلوقين، وإما أن يستقبل أمر نفسه. ولهذا نقول إن في قلب الإنسان صنم يسجد له ويطوف له وما يتعلق بجانب الهوى. الجانب الأول ما يتعلق بعبودية الخالق هي مردها إلى حكم الله عز وجل وقضائه بما أمر الله عز وجل وشرع، فعبودية الله عز وجل موصوفة في كلامه وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. القبلة الثانية ما يتعلق بأمر المخلوقين، لا يمكن أن يعبد مخلوق من دون الله عز وجل إلا وقع خلل في جانب الأمرين المؤثرين في ذلك، هو ما يتعلق بجوانب الأمور المسيرة من أمور الكون، أو كذلك أيضا المستأثرة التي يكون في الإنسان فيها تصرف فيعبد من دون الله سبحانه وتعالى، فلا بد من إعادة هذه الأمور إلى نصابها. ما يتعلق بجوانب الأمر والنهي، أن الله عز وجل إنما هو يأمر وهو الذي ينصب وهو الذي يولي وهو الذي يعزل سبحانه وتعالى، فيكون الأمر لله جل وعلا والقضاء في ذلك لحكمه كما هو في كتابه سبحانه وتعالى. إذا اتضحت هذه الأمور حينئذ عرف القوي دوره إذا أعطاه الله عز وجل قوة قدرية في ذاته، وعرف الضعيف أنه لا يستضعف في ذلك لضعفه وهوانه عند الله عز وجل، وأن الناس في ذلك إنما يتبادلون الحق في ذلك، ويدور بينهم دولة أراده الله عز وجل بين قوي وضعيف وفقير وغني كما أمر الله سبحانه وتعالى. الجانب الثالث الذي يخفى على كثير من الناس، وهذا هو سبب ضلال كثير من يدعو إلى الحرية، خاصة الحرية بالمفهوم الغربي اليوم وما يسمى بالليبرالية، يجعلون الحرية هي تجرد من الخالق والمخلوق، ويقعون من حيث لا يشعرون بعبودية النفس. الله جل وعلا بين أن الإنسان له آلهة، آلهة خارجة عن نفسه وآلهة قائمة في ذاته. الله جل وعلا يقول في كتابه العظيم: فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. يعني أن الإنسان في هواه الذي يصدر عنه شيء من العبودية لغير الله سبحانه وتعالى. لهذا الذي يعبد هواه بإشباع غرائزه في ذاته من إشباع متعة الأكل والمشرب، وكذلك أيضا الملبس، ما يتعلق أيضا بالمسكن، ما يتعلق أيضا بعبودية الفرج، ما يتعلق بعبودية السمع، ما يتعلق بعبودية البصر وغير ذلك من الاستهتار.
ولو كان عالما
فإن الله عز وجل بيّن أن الإنسان إذا استحكم فيه هواه لا ينفعه في ذلك علمه، لأن الله عز وجل أغلق مسامعه ومنافذ العلم عنده بشيء من الهوى. ولهذا نقول إن الهوى هو الذي يغلق المسامع ويغلق الأبصار ويغلق كذلك أيضا حس الإنسان عن إدراك مراد الله سبحانه وتعالى. لهذا نقول إن هوى الإنسان في ذاته هو الذي يعبده الإنسان. فتحول اليوم الغرب بليبراليته من عبودية خارجة إلى عبودية ذاتية وهي عبودية الهوى، فنشأ لديهم الانحراف في العقائد، نشأ لديهم الانحراف في الأخلاق، نشأ لديهم الانحراف في جانب الأموال، فعبدوا أهواءهم وانصرفوا إليها وظنوا في ذلك أنهم متحررين. وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا: يحسب الإنسان أن يترك سدى، معنى سدى أي لا يؤمر ولا ينهى. ولهذا أقرب الأوصاف إلى الليبرالية الغربية هي هذه الآية، ويصدق ربما الوصف عليها بأنها السدوية التي تريد من ذلك الانعتاق. ولهذا يقول سعيد بن جبير كما روى ذلك بجرير الطبري وغيره في قول الله جل وعلا: أيحسب الإنسان يترك سدى، قال لا يؤمر ولا ينهى. يقول الشافعي عليه رحمة الله: أجمع العلماء على أن المراد بسدى هنا أي الذي لا يؤمر ولا ينهى، يظن أنه لا يوجد آمر عليه إلا من هوى، وهذا نوع من الاستئثار بالنفس ونوع من العبودية التي ارتدت من خارجه إلى ذاته، عافانا الله وإياكم من ذلك.
أعتذر الأخ محمد، هذا ليس برنامج إفتائيا للإجابة عن حد من ارتد عن دين الله جل وعلا، لعلك تراجع برامج الإفتاء. أعتذر أيضا عن من شارك في تويتر وفي الهاشتاج الذي واسمه أو الوسم لهذه الحلقة: الحرية في النقل والعقل. وأعدكم بقراءة كل ما يرد في هذا الهاشتاج وعرضه في لقاءات قابلة وأنتم على خير. أختم هذا اللقاء بالشكر لله جل وعلا الذي هيأه وأدعوه جل في عليائه أن يهيئ لي ولكم لقاءات تترى نبين من خلالها شرعة الله عز وجل ومنهاج الذي خبى في كثير من أصقاع هذه الأرض وعلى شرقها وطولها وعرضها. أشكر ثانيا بالغ الشكر والتقدير لضيف ومضيف هذا اللقاء وهذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي الذي تجشم العناء الحضور لهذا الاستديو. شكر الله لك.
شكر الله لك ولمشاهدينا الكرام.
إذن شكرا لشيخنا وشكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شرع يضيء لنا المدى والدين مفتاح الندى، والدين مفتاح النجاة، والنهج سنة أحمد قبس توهج من سنة، قبس توهج من سنة بنور شرعة ربنا، تصفو وتبتسم الحياة.
طوبى لمن
عن عبد الله بن بسر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا.